فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وبيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، حقيقة الأصل الثاني سيطول معنا بعض الشيء في مع المالكية وأصول المالكية، وهي خدمة للمذهب المالكي في هذا الباب، وننقل عن علمائهم حتى لا نشرد. لكن أنا المقصود عندي هو مسألة، في مسائل ستأتي ليس الآن، هنتكلم دلوقتي تدريجا في الكلام على أصول المالكية. فعندنا في مسائل يعني علاقة السنة بالقرآن من الأهمية بمكان، وسنتعرض للكلام على مخالفة خبر واحد القرآن وكيف أن المالكية يردون الخبر. وهذا مقصدي، أنا مقصدي في أصول المالكية أن أبين المسألة التي تضعف المذهب المالكي في هذا الباب، يعني سنوسع النقاش في هذه المسألة. وخبر الواحد لو خالف عمل أهل المدينة أيضا في هذا الباب، لأنه مسألة من الأهم، هذه كما قلت تضعف المذهب المالكي. والمذهب المالكي مذهب رائع، مذهب كفى أن يعني عمدته الموطأ والمدونة، كفى عمدة المالكية الموطأ والمدونة، كفى، هذا كفى، كفى رفعة وسموا وعلوا. لكن كل مذهب له وما له وعليه ما عليه. وأيضا مخالفة الخبر لمسألة القياس ومسألة تقديم القياس على الخبر الواحد عند المالكية والتفصيل فيها والكلام على هذا الباب وكيفية يعني النظر فيها، مسألة من الأهمية بمكان عندي. لكننا يعني كما قلنا سنعطي المذهب يعني بابه وأصله، ونبين مواطن القوة ومواطن الضعف، وهذا لنبين لك أنه يعني لا يصح للإنسان إذا تبين له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف عنه شاردا أو يوليه ظهره ويقول المذهب يقول والإمام أعلم بهذا الحديث منكم أنتم لا تعلمون. هذا كلام المفاليس وكلام الذين يعني نهايتهم أنهم سيصدون عن سبيل الله جل في علاه، وأيضا سيجدون أنفسهم يقفون ضد السنة بما أرادوا أم أبوا، شاءوا أم أبوا، سيكون الوقوف أمام السنة، وهذا سنبينه. لذلك نحن أيضا سنعطي المذهب أصول المذهب حقه، ونتكلم على كل جزئية صغيرة أو كبيرة في الأصل الثاني عند المالكية وهو السنة، مع أنهم كما قلت لهم مواطن ضعف كبيرة في مسألة السنة، على ما قلنا في مسألة مخالفة خبر الأحاد عمل أهل المدينة، مخالفة خبر الأحاد للمتواتر من القرآن، مخالفة عمل خبر الأحاد للقياس. كل هذا سيظهر إن شاء الله في النقاش، وسنضرب لكم أمثلة عملية تثبت أن الضعف يلوح عندما تكون هذه الأمور أساسيات مقابلة للسنة. شروط العمل بالحديث الصحيح، احنا قلنا حديث الأحاد، وقلنا أن الأحاد عندهم حجة وبينا الأدلة على ذلك، وهم يرون أنه ليس إلا الظن، يعني موجب العمل دون العلم، ولا يوجب العلم لكن يوجب الظن. وابن خويزمنداد من المالكية يقول بأنه يوجب العلم، وهذه مهمة جدا لنا أيضا في هذا الباب. أقول وضعوا شروطا في قبول الحديث، وضعوا شروطا في قبول الحديث، وهذه الشروط لا تبعد عن شروط العلماء الربانيين الذين وضعوا شروطا لقبول الحديث النبوي، لكنهم زادوا عليهم شروطا، وهذه الزيادة أيضا إن رجحنا أنها عندهم ستضعف المذهب في مسألة كما سنبين، وإن رجحنا بالقول الثاني، لأنه لمالك روايتان في الشروط التي زادت عن الشروط المتفق عليها بين العلماء. نبدأ بالشروط المتفق عليها وهي مهمة جدا، فيها شروط العمل بالحديث الصحيح. تعلمون إذا نحن نتكلم عن من؟ نتكلم عن فحل من فحول الحديث، نتكلم عن رجل يعني هو من الثقة بمكان. محدث رائع لامع جبل ثبت حافظ. وهو أيضا من يعني من قوته أنه كان له الكلام في الرجال وينتقي الرجال. يعني يمكن لما قارنوا بين الإمام مالك وبين الثوري، لو المقارنة، قد أقول المقارنة ليس لها وجه، لأنه الإمام الثوري بالنسبة لإمام مالك رواية، لا، الإمام الثوري بحر الرواية، الإمام الثوري بحر الرواية. يعني لو تكلمنا عن مالك وعن الثوري فالباب شاسع في القواسع من ساعة الرواية. الإمام الثوري واسع الرواية جدا، لذلك تدليسه نزل في بحر رواياته. فالإمام الثوري واسع الرواية جدا في هذا الباب، لكنهم قدموا مالك على الثوري. لما؟ لانتقائه للمشايخ، لانتقائه للشيوخ، لأنه الثوري قد يرسل، قد يدلس عن كل من هب ودب، لكن الإمام مالك ينتقي الشيوخ. مع أنه مع ذلك ما قيل فيه اللي روى عنه مالك يكون توثيقا، مالك أيضا روى عن بعض الضعفاء. حقيقة المسألة مع أنهم قالوا أن مالك ينتقي الشيوخ، مع ذلك روى عن بعض الضعفاء، وهذا سنبينه إن شاء الله تعالى. فالإمام الثوري أوسع رواية، لكن كان الإمام مالك يعني ينتقي. والإمام مالك كما قلنا بأنه فقيه رائع، فلما يجمع الله له بين الفقه والحديث، كما قلت العالم الرباني العالم الراقي، هي المراتب العلماء ثلاثة، وأعظم هذه المراتب علوا وسموا هي من جمع الله له بين العلمين الفقه والحديث. وهذه مهمة جدا، لأنه ما يستطيع أحد أن يدخل لك من باب أنت تضعف منه. وكان الإمام مالك هو إمام علم في الفقه وفي الحديث، لكن كما قلت أصول أصلها وأسس مشى عليها، العجب كل العجب أنه مشى عليها، لكن سنرى عندما نناقشها اجتهاده فيها، وأنه ما فعل ذلك إلا أنه أن يرى أن هذا هو الصواب وأن هذا هو الحق، وهذا سنبينه. أول الشروط المتعلقة بالحديث هي شروط تتعلق بالراوي. قالوا طبعا هنا لابد أن تعلم أن مسألة شروط الحديث الصحيح، ما اتصل سنده ماشي عن العدل، تمام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. العدالة لا بد فيها من الإسلام. فهو الآن يقول نعم لما نأتي لها سنبين هذه المسألة، بل وسنأتي بأدلة على أنه قدم القياس في مسائل على خبر الواحد، وإن كان كما قلنا بأنه يقدم الخبر الواحد على القياس، وقدم خبر الواحد أيضا في مسائل عمل أهل المدينة عامل بخبر الواحد، لكن احنا سنبين الميزان العدل في المذهب هذا الباب. نعم، الشرط الأول الإسلام، فهو لا يقبل الرواية من الكافر. وطبعا هذه معلومة، لأن الله تعالى قال يا الذين أمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا فاسق لا تقبل رواته لأنه فاسق، فما بالك بإيش الكافر، أشد فسقا. فهو يشترط الإسلام في قبول الرواية. وقد قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. والشرط الثاني في ذلك العقل، طبعا العقل حتى قيد يخرج إيش يا ماجد؟ طبعا هو أصلا العقل هنا أصل أصيل لرد رواية المجنون، عندما يقول العقل فيرد رواية المجنون الذي أطبق عليه الجنون. الشرط الثالث رواية الصبي مميز كان أو غير مميز، وهذا فيه شيء من يعني النظر، لأن الباقي علامة المالكية يقول يجوز العمل بخبر سمعه الراوي طفلا إذا كان ممن يعقل ما سمع. طبعا ما يعقل ما سمع هذا اختلف فيه المحدثون، اختلفوا فيه سنا ومعيارا وضبطا. فالبعض يقول 5 سنوات، لأن محمد بن ربيعة لما قال عقلت مجها النبي صلى الله عليه وسلم كان 5 سنوات، وأحمد كان يقول إذا فرق بين البقرة والغنم أو البقرة والحمار أجلكم الله، يعني عنده بعض التمييز. حقيقة المسألة تدور على التمييز، حقيقة المسألة لا تدور على السن، كل من قال بسن قال أن هذا السن يوجب التمييز. لا الآن نعم. قال والدليل على ما نقوله أنه إذا عقل ما رواه وكان في حال الأداء كامل الشروط جاز قبول خبره. طبعا هذه المسألة تعلمونها بأنه عندنا الرواية حال السماع حال الصغر مع التمييز، لابد أن تقول مع التمييز. لما طب لما تقيد مع التمييز؟ لأنه مع التمييز يكون لا عقل، يكون مثله مثل مجنون، فلذلك قالوا مع التمييز فيقبل، فهنا يتحمل صغيرا، لكن عند الأداء لا يقبل إلا إذا إلا إذا بلغ واجتمعت فيه الشروط. نعم. ولذلك قال إذا في حال الأداء كامل الشروط والعدالة جاز قبول خبره ووجب العمل به ولا يبطل قبول خبره نقص بعض شروط الأداء يوم التحمل. يعني ولأن الشرع قد قبل، يعني ابن عباس قبل كلام أبي سفيان عندما حدث بما دار بينه وبين هرقل، وكيف أن هرقل كان يعني كان يرتعب من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أراد الإسلام، وهو حتى قال قد أمر أمر إيش ابن أبي كفش إنه يعني يخشاه ملك الروم، وليس الأمر من أمر ابن أبي كفش، الأمر أن أمر الله تعالى قد انتشر، وهذا وعد الله جل في علاه، والذي وضع في المكانة هو الذي يحافظ عليها سبحانه وجل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنتي قال لا تبكي بعد اليوم، لا بأس على أبيك، إن هذا الدين لا يترك بيت مادر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، وقد كان ويعني سار مسير الشمس في الأقطار وبلغ ما بلغ الليل والنهار، وهذا بموعود الله جل في علاه أو بوعد الله جل في علاه. ولذلك العلماء يقولون كثير من أخبار ابن عباس وابن الزبير والحسن والنعمان البشير وأنس محمود بن ربيع، كل هذه أخبار قد تحملوها صغارا، لكن لما عند الأداء توفرت فيه الشروط. فعليكم السلام وبركاته، أرجو أن يكون الولاد في أحسن صحة الآن. فلما كان الأداء بتوفر الشروط البلوغ والعقل والإسلام، وأيضا طبعا أنا لا أقول العدالة، أقول الضبط. لما لا أقول العدالة لقمان حكيم؟ أنت مشغول بإيش؟ تكتب؟ كان الله في عونك، غفر الله لك، رضي الله عنك يا أستاذ محمود، حفظك ربي يا أستاذ محمود مرجان، وأنا والله أحبك في الله. أسئلتك عجيبة تدل على أنك حريص، رضي الله عنك، مع أن صورتك مهمومة. الله يرفع عنك كل هم يا رب. نعم، بس لهذه أنت بعدت عن الإجابة، هي أكيد أنت مش واقف مع السؤال. لا إله إلا الله، احنا قلنا هو تحمل صبيا أدى كبيرا، فقلنا لابد أن يكون ضابطا، يكون مسلما، يكون فاهم. قلنا العدالة هؤلاء عدلوا من فوق 7 سماوات، لما نبحث عن العدالة؟ بكلم عن الصحابة صغار. أنا نفسي جالي ذهول، فعشان كده قلت شوف محمد راح في حتة تانية، مش ملوش دعوة بالسؤال. فالمسألة عجيبة، ولأن لقمان هو اللي أوهم لكم، أو لقمان واقف كده مبهم كأن السؤال جاءه يعني مظلما، فهو واقف يقول في إيه ما في. على يا شيخ أنا اتكلمت على خبر ابن عباس وابن الزبير ومحمود بن الربيع، ذكرت كل هؤلاء، فقلت هنا الآن عند الأداء يتوفر فيها إيش؟ الإسلام والعقل والبلوغ، صح؟ قلت ولا أسأل عن العدالة، ليه؟ لأن هؤلاء صحابة. هل يسأل عن العدالة؟ مبتدع ضال من يسأل عن عدالة الصحابة، مبتدع ضال الذي يسأل عن عدالة الصحابة. ثم قال الباجي نعم، ويعتبر في حال الأداء البلوغ بإجماع الأمة على أنه يجوز قبول خبر الأطفال. خبر الأطفال هذا عند مالك، وأصلا قبلها في مسألة العراق يعني بينهم، وهذا لكن حقيقة الأمر ولا يعتد به بخبر الصغار. قال الإمام القرافي ويشترط في المخبر العقل والتكليف، وإن كان تحمل صبيا صحيحا، ولأنه عند الأداء لابد أن تتوفر فيه شروط حتى يقبل. ثم شرح هذا الكلام قال أما العقل فهو أصل الضبط، والتكليف هو الوازع عن الكذب. يعني أنا أصلا أريد أن أمرر حديثه على أنني أتأكد أنه أشوف كل اللي يقال في كل كتب الجرح والتعديل في الكلام على العدالة هو البلوغ إلى أن غلبة الظن هذا الرجل لا يتجرع على الكذب على رسول الله. لذلك وضع مسألة المروءة، وضع مسألة عدم الفسق، كل هذا ليخدم هذه أن يغلب على ظني أنه لن يتجرع على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فمن لا تكليف عليه فهو آمن من عذاب الله جل في علاه. لا، ليس بآمن من عذاب الله، بل هو سيختبر يوم القيامة، فهو آمن من عذاب الله فيكذبه فيقدم عليه ولا يحصل وثوق به. وتحمل الصبي جائز لأنه يقبل أداء رواياته بعد بلوغه وحصول التكليف الوازع في حقه. وكذلك تحمل الكافر والفاسق، إذا تحمل نعم إذا تحمل كافرا أو تحمل فاسقا لكن عند الأداء تاب الفاسق وأدى يقبل أداؤه، وكذلك الكافر. وهذا أصله حديث هرقل مع أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، يقول يؤدونه إذا زالت هذه النقائص عنهم. ولذلك احنا نقول لما يأتي رجل يقول لك طب أنا بطلب علم وأنا عاصي للنار، قل له لا تقطع، لا طلب علم له فوائد، الأولى سيقطع عنك ما أنت فيه، يعني الله تعالى سيجعل لك بهذا الطلب يعني قطيعة على المعصية، وإن زادت وإن تعالت وإن استطالت وإن تجاوزت، هذه أولى. والثانية أنه سيجعل الأمة تحتاج لك وأنت على هذه الحال، لأنه ينتظر منك أنك سيستوي حالك ما دمت صادقا. طبعا ما دمت صادقا تطلب العلم صدقا، ما تطلب العلم من أجل الوجهات والسلطان والجاه وغير ذلك. عليكم السلام وبركاته. رضي الله عنك أسناء، يعني أشكر لك أدبك واحترامك لما قلنا بأنك ما يصح لمثلك أن تنقطع عن الدروس حتى لو حصل ما حصل. وقال ابن جزي في شروط الراوي، طبعا تعرفون ابن جزي في المالكية أهم كتاب عنده هو إيه؟ هو أفضل أشهر كتب المالكية عنده القوانين الفقهية. نعم، يقول أن يكون الراوي حين السماع مميزا سواء كان بالغا أو غير بالغ، وأن يكون عند التحديث عاقلا بالغا مسلما. هذه الشروط التي توفر وفيها إجماع. الشرط الرابع العدالة. العدالة تعالى في العدالة تجدها أيضا لا تبعد عن كلام العلماء في مسألة العدالة عندما يشترطون العدالة، لكننا أيضا في مسألة لابد أن نبينها، يعني مسألة أنا أستغرب، يعني ممكن نعم الإصرار لغة، هات الإصرار لغة، لأن الجميع أصلا يعني يتكلمون في هذا الباب وما أدري ما الذي يعني عندهم في مسألة نريد منهم أن يقولوا أين العدالة. عائشة أنت متغيبة بل منقطع عن الدروس تماما، لما قد تضيعين على نفسك ما لا تستطيعين استدراكه بحال من الأحوال، ولن تستطيعي، أعوذ بالله من التجرؤ أو الكبر، لكن لن تستطيع أن تستري ما مفاتك في أي مكان، فالله المستعان، الله المستعان على ذلك. فقالوا الشرط الرابع هو أهم الشروط وهي العدالة، وهي ملكة في النفس تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر، نعوذ بالله من الكبائر، نعوذ بالله من الكبائر، وترك الإصرار على الصغائر. أنا أريد جزئية الإصرار التي تناولها العلماء في هذا الكلام، ولذلك لا ترى الشافعي قال ذلك ولا ترى ابن عيينة قال ذلك، في كثير من الأفاضل ما قالوا ذلك من السلف، قالوا من غلب خيره على شره فهو العدل، قالوا من كانت حسناته أكثر من سيئاته فهو العدل، وهذا كم لا يبعد عن قولهم مسألة الإصرار وغيره. أنا أريد الإصرار من أين أتوا به، ما فيها إلا حديث ابن عباس جاء مرفوعا موضوعا وهو موقوف صحيح أنه قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، يعني نقف معها وقفة يسيرة لأننا أطلت النفس فيها قبل ذلك وبينت هذا، لكن دعنا نرى ما معنى الإصرار عندهم وما لوازم الإصرار وما علامات الإصرار حتى يقال بذلك، لأن المسألة هي في حقيقة أمرها أن علماء الجرح والتعديل يعني قالوا لابد يغلب على ظننا أن هذا الرجل لا يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أهم شيء، أنه يغلب على الظن أن هذا الرجل لا يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول هنا يعني الملكة ملكة في نفسه سجية، وهذه لا بد أن تفهمها، يعني انظر الرجل يعصي معصية فانظر إلى حالي وغالب حالي، إن وجدت الطاعات فاعلم أنه ممن يقال فيه يعني كفى بالنبيل نبلا أن تعد معايبه، كفى بالنبيل نبلا أن تعد، لأنك لن تجد أحدا كاملا، دي الأصل الذي أردنا أن نعلم فيه الناس. لكن كما قلت أمس في حديث أو العصر لما شرحنا يعني حديث الله تعالى يقول لا ينبغي العبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، قلنا ما الداعي لذلك؟ ما الداعي لأن يقول أنا خير من يوسف بن متى؟ ما الداعي؟ تعرفون؟ لما توقف البث يقول يضعف ويذهب ويجيء. لحظة بس شغال ما فيش أي شيء فيه؟ نعم نعم شيء؟ بس هي مسألة من الأهمية المكان لنرى كيف يفعلون ما الذي يأتون به. بس هو ده الذي نريده، ده الذي نريده. ليش؟ عشان نفرغ المسألة اصطلاحا ولغة نبين للناس المسألة كيف تكون، لأن أصحاب الأهواء كثر في هذا الباب، أصحاب الأهواء كثر في هذا الباب. فنقول هذه المسألة أنك تنظر في الإنسان وتنظر إلى معصيه، لأن أنت أصلا لن تجد أحدا غير معيب، أو لم تجد أحدا قد يتعرض للعيب للخطأ أو الزلل أو غير ذلك. على حديث لا ينبغي لعبد أن يقول إيش القصة، لأنه يونس بن متى ترك وذكر الله ما وقع من يونس، أنه اجتهد فأخطأ بأنه تعجل الأمر وذهب على البحر حتى التقمه الحوت. فهنا هذه المسائل التي تكلمت فيها، لأنه أيضا فيها رد على المعتزلة الذين يقولون النبي لم يسحر. طب ليه ما لم يسحر؟ يقولون لو سحر يبقى نقص. هم يرون أن المعاصي أو الاجتهاد في الخطأ ينافي الكمال، فأنت خذ التأصيل، إما أن تذيبه وإما أن تؤسسه وتعمل به. فالحقيقة أن المعاصي أو الزلل والاجتهاد في الخطأ لا ينافي الكمال، لا ينافي الكمال، ولو كان ينافي الكمال لكان الكلام على ما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عبس وتولى، شوف الالتفات هنا، ما قالش عبست وتوليت، قال عبس وتولى اسمه عتاب الرقيق، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكر فتنفعه الذكرى. ثم بعد ذلك ما راجعت عمر للنبي صلى الله عليه وسلم في مسائل، ثم بعد ذلك ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في أمور هو اجتهد فيها، ويعني ما أصاب جاء الشرف التوبة. والمسألة الفرق بين النبوة وبين غيرها أنه لا يقر على خطأ ولا على معصية في التوبة واللحظة. يعني كل إنسان ممكن يسوف يقع في المعصية ما يتوب، يجلس مدة يعصي وإيش وبعد كده يطرأ عليه التوبة، لكن النبي أو الأنبياء لا، إذا وقع في التوبة واللحظة يأتي التوبة. إيه المأخذ عند المعتزلة؟ قالوا نحن أمرنا بالتأسي بهم، نتأسى بهم في المعصية؟ لا، تتأسى بهم في إيش؟ في سرعة التوبة، تتأسى بهم في سرعة التوبة والفيئة في هذا الذي أهدى التأسي في هذا الباب. ولذلك قال لا ينبغي العبد أن يقول أنا خير من يوسف بن متى. أنت ترى الأجتهد فأخطأ أنت أفضل منه؟ هي دي النظرة احنا نتكلم فيها. ولذلك أقول لك الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري، ونفس بقى لعب الشيطان بهذا المغرور الذي فيه ما فيه من النقص. حقيقة الأمر أن الزلل أو الاجتهاد في والخطأ والخطأ في الاجتهاد لا ينافي الكمال، لا ينافي الكمال. لو سمحتم ضعوا جدول الدروس بالنسبة للأستاذ الفاضل محمود، يقول هذا أكثر مرة. فهنا الفارق كما قلنا بين النبوة وبين غيرها سرعة التوبة والفيئة لله جل في علاه. فأقول ما من أحد يتعرى عن خطأ ولا يتعرى عن زلل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب يعني انتهى، ده مكتوب خلاص في اللوح المحفوظ، كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محل، كتب يعني أصلا مقدر سيقع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فاستغفرون فيغفر لهم. هذا التأصيل العام في هذا الباب. بعيدا هو قال أن هي ملكة في نفس تحمل صاحبها على جناب الكبائر وترك السبع الصغائر أو ملازمة المروءة، فلا تخبر رواية مرتكب الكبيرة انتفاء العدالة بارتكابها. احنا نقف مع مسألة يعني ترك الإسراع الصغائر، يعني يقولون يعصي مرة واحدة. تفسير حتى من علماء الملكية قالوا ذلك، يعصي مرة واحدة يعني مرة واحدة. هذا كلام لو لا في الخيال ولا في الأذهان ولا في العلم. هذا الكلام عندما يقولون والصغيرة، شوفوا والصغائر هي ما سوى الكبائر، وهذه لا تسقط العدالة بمجرد ارتكابها مرة واحدة. طب ارتكابها مرتين، طب ارتكابها ثلاثة واربعة، ده يبقى أفسق الفاسقين. ده كلام لا يوجد لا في الأذهان ولا في العلم، وهذا خطأ مبين، خطأ مبين. لما يرون هو إيش فعلوا؟ يعني العلماء هنا لما تكلموا ذلك، هذه منهجية المعتزلة في الأخذ بإيه؟ باللازم، في الأخذ باللازم. لأنهم يرون أنه لما تكررت المعصية منه يبقى أنت كده هتفسخ البشرية كلها. امشي في الشوارع كده وشوف الدخان والسجائر اللي بتتشرب يعني ليل نهار. يبقى الرجل هي الدخان لما يشربك سجارة تقول يا رجل هذا صغيرة ما فيها شيء بتاعه. طب جيت بعد ساعة مرت عليه وجدته ماسك الحمية بيشرب حمية. بعدها جاب تنباك. بعدها داخل بقى في عش كبير كله حجر وبيشرب بيشرب الدخان. ده خلاص عندك شيطان رجيم. شيطان رجيم. المثال ليس كذلك. المثال العلمي ليس كذلك. المثال العلمي ليس كذلك بحال من الأحوال. احنا نقول الآن أنت قلت إن الإصرار على الصغيرة طيب الإصرار على الصغيرة يعني يجعلها كبيرة. يعني لنا أمور. أول شيء نقول الإصرار ما هو الإصرار؟ خلينا نقول الإصرار لأنه ده فاصل في الخطاب صحيح ولا لا؟ هات الإصرار شيخ هنا عشان يبقى
تقول لغة وفقها وعند الجرجاني وقانونا.
قولوا بقى تعالى لي قرب وقولوا عشان كله يسمع بعد إذن. ممكن تاخد ده حضرتك ولا اتفضل شيخ عشان نعرف بس الإصرار لأن ده الضابط اللي هنحمل عليه النتيجة. اتفضل.
قال في معجم الرائد أصر إصرارا أي أصر على الأمر ثبت عليه ولزمه أصر على موقفه أصر على رأيه. أما في معجم التعريفات الفقهية
نعم
الإصرار الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله.
بشوف دي مهمة جدا في هذا الباب. نعم هات تاني هات تاني.
قال الإصرار هو الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله. أما الجرجاني في التعريفات يقول الإصرار الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله أيضا.
الله.
أما من جهة التعريفات القانونية
قانونية بس أنا صراحة لا تغني شيء.
أهل الوضع يعني
ماشي أهل الوضع إيش قالوا؟
قال سبق الإصرار أي العزم المصمم عليه قبل وقوع الجريمة والاعتداء على شخص معين أو على شخص قد يوجد أو يصادف وجوده في مكان الجريمة.
نعم
العزم المصمم.
بس جزاكم الله خير. هذا المجمل في هذا الباب سنجد فيه مسألة هو التي أريدها حتى ظهرت في الكلام القانون الوضعي وهي مسألة العزم. ولذلك الله جل وعلا قال على آدم ولم نجد له عزما. يبقى المسألة سنقول لك الإصرار وهو العزم على فعل مثلي وهو الثبوت على الشيء صحيح. قالوا الثبوت على الشيء والعزم على فعل. الإصرار أصالة عمل قلبي. الإصرار أصالة هو عزم القلب عمل قلبي. كيف يعرف في الخارج؟ يعرف في الخارج ومقاله علامته في الخارج الاستمرار. قلنا لو كان كما تقولون يبقى لن يسلم أحد. لو كان كما تقولون يبقى لم يلزم أحد. مش ممكن يسلم أحد من هذا الباب لأنه ما من أحد إلا وله إيش وله الخطأ. لكن أنت تقول لي فعل المعصية مرة واحدة منتهى. هو احنا بنقول انت كيف تعرف ذلك؟ انه ممكن يفعل معصيه ويتوب ويرجع فيها ويتوب ويرجع فيها. والحديث ظاهر جدا قام في مسند احمد رجل فقال ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي. قال عبدي علم ان له ربا اخذ يغفر الذنب وايش وياخذ. قال اشهد اني غفرت له. رجع مره ثانيه ورجع الذنب مره ثانيه ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي. قال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر يشهد أني قد غفرت له. جاء في الثالثة وقال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي. قال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر يشهد أني قد غفرت له. لا خذ بقى في الثالثة قال عبدي افعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. وبعدين انت عندك أصلا حديث وان كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح. قال ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة. ولذلك كل من قال بالتوبة قالوا ليس من شرط التوبة عدم العود. قالوا ليس من شرط التوبة عدم العود بل قالوا من شرط التوبة العزم على عدم العود. عشان يكون صادق العزم على عدم العود لكن ما يستطيع غلبته شهوته والله يعذر. فهذه مسألة من الأهمية بمكان. وبعدين هتعملوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لو شربي شان لقيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم إذا بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني فغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هم عندهم المسألة عجيبة ما فيش عزم. هو المسألة استهانة القلب. هي المسألة دائرة على عزم القلب أو استهانة. شوف هو الدائرة كلها على إيه؟ عزم الفعل، أن يعزم عزم على غيره. ولذلك أنت لا يمكن أن تقول بأن إنسان ارتكب صغيرة وارتقت بعد ذلك صارت كبيرة. طب احنا بنفس اللازم سنلزمك الرجل على الكبير يشرب خمر أنهار كفر، يبقى لازم ترتقي الكبيرة بالإصرار إلى إيه؟ إلى كفر، صحيح ولا لا؟ يبقى يقال ده مستحيل، هو شارب 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 يا ابني خمر حرام، عارفنا أنها حرام اسكت عننا، يقول ذلك ويشرب. طيب خلاص كفروا، صحيح كفروا، هل لك تفعل ذلك؟ هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ لذلك قلت أوتوا القوم أوتوا من الجهل، يعني في الساحة كثير من الناس مش فاهمين ويقعد يقول لك النار. إذا كان بلغت بواحد قال لو سلم على المعقود عليها يستحق الجلد. تعرفين المعقود عليها دي معنى ايه؟ لزوجته، لا لو حط ايده في ايديها بقى كده وبتاع، ما لو قبلها يعمل ايه؟ يبقى لازم تطير رقبته، يبقى لابد ان احنا نمشي بيه على المدائن على الحمار مقلوب ونقول هذا الذي قبل امرأته وزوجته لكن فاقطعوا رقبته. ما هذه امور، لذلك انا من كابن بين اصلا لابد انك يكون في عندك حاجه اسمها الوسطيه في النظر. فهو بيقول يعني بمجرد ارتكابها مره واحده انما المداومه عليها على ان سرعه صغيره رفعها لكبيره. وش الدليل؟ نريد دليل على ذلك، نريد دليل على انقلاب الصغيره كبيره، نريد دليل على ذلك. ما هو مفيش غير هذا، هو مرفوع موضوع، مرفوع موضوع وموقوف على ابن عباس صحيح. نقول الآن بقى فين الدليل؟ الله سماها صغيرة أنت بتسميها كبيرة، وين بقى؟ مش الله تعالى قال الذين يجرمون كبائر الإثم والفاحش إلا اللمم، اللمم فين بقى؟ اللمم دي وصلت فين بقى الكبيرة؟ نريد نفهم. ما خلاص بقى، يبقى المسألة على فعل القلب. طيب خلاص دائرة على فعل القلب، فعل القلب لا يعرف. هم يقولون طب يعرف فعل القلب بإيش؟ بالديمومة، على أنها عزم قلب. نقول لا، رجل كل شوية وأنا رجل يفعل معصية ويبكي وبيفعلها، رجل يفعل معصية ويبكي وبيفعلها، ماذا تقول فيه؟ وكلما رجع وقال انقطعت عنها رجع مرة ثانية. ما هو الحديث ظاهر، هو أهم شيء إنه عزم القلب ليس عليه، بل هو عازم أن يكون مستقيما بينه وبين ربه. ضعفت نفسه هذا أمر آخر، ضعفت نفسه انتهى. فهذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب. فإن كان الاستهانة تصل إلى كبير، لكن هو أنك تقول ارتكبها مرة واحدة ما فيش شيء، ارتكبها ثلاث مرات بقى يبقى فاسق. يا لهوي، ده أنت كده انزل الشارع هتفسق، اكتب بس كتاب وشوف بقى البشرية كلها هتفسق ولا مش هتفسق. اللي الجالس بيلعب طاولة والثاني اللي بيسب أخاه وبيشتمه، طب ما هو سب وشتمه مش قصف، لا ده سب بس وانتقاص، تعالى يا قصير، طب روح يا طويل أنت ستضيء بلمبة مش عارف إيش، ويبدأ يسخر منه. السخرية دي إيه؟ ها؟ ما أنا أقصد لما يفعل ذلك ماذا تقول؟ اكتب ده عملها ثلاث مرات فاسق، طب دي من الرابع فاسق، أنت أنهيت المسألة بأسرها. لا، هذه مسألة لها تدقيق. فهي الكبيرة كبيرة، الكبيرة أبدا كبيرة، والصغيرة أبدا صغيرة، إلا أن يدل الدليل على نقلها من الصغيرة الكبيرة. وقلنا المسألة على استهانة القلب، ولذلك هم يقولون الذي استهان قلبه بتعظيم شعائر الله جل وعلا لن يتورع على أن يكذب على رسول الله. شو بقى الاستخلاص هنا في هذه المسألة الحديثية؟ يبقى هم يقولون ما دام القلب قد استهان بما هو عليه من مخالفات وتجاوزات لحدود الله جل وعلا، إذن هو لن يتورع أن يكذب على رسول الله. ده اللي يقال. لكن أنت أصلا ما تعرف، يعني ممكن أنت وجدت رجل على معصية وانظر في حياتي بأسرها كلها طاعة، كيف أنت تقول بأن هذه المعصية؟ طب حتى لو هو عليها هتعمل إيه؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن إيه؟ فتنا نساء له الذنب يقيم عليه، طب هو يقيم عليه المفروض يفسق بذلك، يبقى المفروض ما يلقبه الله تعالى بإيه؟ ما يصفوش بالمؤمن، يصف المسلم، خلق المسلم، لأنه ينزل درجة، صح؟ أو هنا المؤمن الذي يشرب الخمر أنهارا بتقول عليه إيه؟ مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بتوحيده فاسخ بكبيرته. إنما تقول مؤمن بالإطلاق لا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مؤمن بالإطلاق، خلق المؤمن مفتنا مذنبا نساء، نعم نساء إذا ذكر يتذكر. فهذه مسألة عظيمة، يعني لابد أن تكون المسألة فيها ما فيها من النظر الكبير. آمين آمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العزيز الأكرم. فإذا نقول له الإصرار المسألة بدل الإصرار أفضل، لأن الإصرار علامة على عزم القلب، هو على ما قال كل إصرار علامة على عزم القلب. فنقول له الاستمرار ليس إصرارا، ليس في كل أحواله إصرارا، الاستمرار ليس في كل أحواله إصرارا، الاستمرار ليس في كل أحواله إصرارا. فلا بد له من قرائن، والقرائن المحتفة هي التي يعني تزيل الأمر. شيخ هناك ناس جهلة، يعني واحد جاهل يقول لك طب أنت تغسل بالليل وتيجي الصبح واستغفر الله، خلصت عندك؟ خلصت خلصت نعم خلصت، لأنك عملت إيش؟ خلصت عند الله ولا في علاه؟ مش تخلص أنت، ما تخلص عندك، دي مشكلتك أنت جاهل ما بتفهمش في الشيء في الدين. انت بس كل المسائل عندك، المشكلة عندك انك لا تفقه المسائل فبتكلم عليها بجهلك. هي خلصت عند الله، خلصت عند الله، يعني رجل طول الليل عمال يعصي واعصي الله جل وعلا، وجاء الصباح بكى وقال اللهم اني استغفرك واتوب اليك، خلصت؟ دي مش خلصت، لا ده خد بقى اعظم من ده، دي تبدلت، تبدلت حسنات. والمسألة ما تتأتى الا عند من يفقه مسألة، ودي فقه اسمه فقه التعامل مع الله جل وعلا. كثير حتى من الذين على الساحة من الكبار هذه المسألة ما دخلوا فيها، ما عمقوا النظر فيها، فما فهموها، لذلك يعني جعلوا المسألة عتمة على البشرية. واحد بيقول له طوب انت هتموت على المعصية، ده انت ربنا، هي بالضبط كبني إسرائيل، قال والله لا اغفر الله لك ابدا. لو ايه هم أصلا خدموا كتب ابن القيم، مش ده بس عشان ما تظلمش ابن القيم، ابن القيم أصلا في كتاب مثلا الروح أو كتاب ما اسمه الاسم ما اسمه لا مش مدرك ساكين، كتاب تاني الصغير ده الداء والدواء، فاهم؟ هو اللي عمل فيهم كده، فهم طلعوا شيطانة، مش شيطانة، شطنة من يعني أعلى، يعني شطط أعلى مما يكون في هذا الباب، ما فهموش المسألة على أصلها، لذلك عقدوا حقا قنطوا الناس. ابن تيمية يقول وليس شرطا في الولي أن يفعل كبيرة، مش صغيرة، ليس شرطا في الولي أن لا يفعل كبيرة بل يفعل ويتوب. فالحاصل أنه المسألة تحتاج إلى دقة فهم، لما يجي واحد بيستبعد على الله أن أنت تكون عصيت وبعدين تلهم، ما هو المشكلة مش كده. يعني في أخت طيبة جدا فاضلة ودينة وصاحبة قرآن، لما قلت أن صلاة سبيح ممكن تغفر الصغائر والكبائر، وده نص كلام الناس، وده ان شاء الله هناخدوه في الدورة في التطبيق العملي، يعني هناخد شروط الحديث الصحيح في التطبيق العملي، سأبين لكم الحديث المهمة التي يتعبد بها الإنسان ليرى فيها هذا الباب. والله ان شاء الله لا صلاة سبيح بالذات، لان هي اصلا فيها مغفرة الصغيرة والكبيرة، فالواحدة يعني عليها راح، قالت لي يعني يعيش في الارض، يعني يملأ البحر ذنوبا، وبعدين الله اكبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، السلام عليكم ورحمة الله، كل ده يكفر؟ أنا قلت نعم يكفر. انت عارف المشكلة؟ ده انا ممكن اكفرها هي، بس انا مش هكفرها ان شاء الله. ليه؟ بس اصبر يا شيخ، انا ببين لها كيف المسألة، انها تستبعد ذلك على الله، ما بيفهموش. لذلك قلت هم عندهم ضعف في فهم فقه التعامل مع الله. هل ده بعيد عن ربنا؟ هي استبعدته. ولذلك انا اقول واحد قتل 100 نفس والجاهل استبعده، قال له انت 99 يا فطبعا دي ده كده راجل جاهل، شو هو عابد جاهل، قال له 99 يا جريء انك لجريء، انت متجرئ تحسب ان الله يغفر لك؟ قال له يعني ما فيش مغفره، ما فيش توبه؟ قال ما في لا توبه، ثلاثه خربت بقى، ما خربانه كملها 199 وقتله. الحمد لله انه قتله رايح الناس منه. امثاله كثير في هذا الباب، امثاله كثير، مفهوم؟ فهو الحاصل انه 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 ان انت لابد تفهم هي دي، هو في شيء بعيد عن ده؟ هو في شيء في يا اخي خد الافضل من دي. واحد امتلأت صحائفه كبائر وصغائر وما في حسنات واستحق النار، وهيخش الجنه من اول واحد، سيدخل الجنه من اول واحد بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، يتقبل الله في شفاعه او شفاعه المؤمنين فيتقبل الله فيهم فيدخل الجنه، يدخل الجنه من اول واحد. ولذلك من الشفاعات التي للنبي أن أناس استحقوا النار فيشفع فيهم النبي فيدخلون الجنة من أول واحد. جهل مركب. ولذلك هم بالضبط كالرجل بني إسرائيل هم يتحكمون في الناس أربابا. يعني انت, انت, انت تحسب ان انت اصلا يعني الله سيغفر لك كل اللي فعلت؟ رجل انت ليه النهار بتعصي الله؟ ما هو الرجل كان كذلك او قال لو اقصر قال خليني وربي. هل ده كان, 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 كان فاسق وطالع؟ قال خليني وربي. قال اقصر قال خليني وربي. يا عم انا اصلا سيبني مع ربي. فقال له اقصر ان الله لا يغفر الله والله لا يغفر الله لك والله لا أغفر. ايه وش بقى اللي حدث؟ الراجل ده ما عملش طاعه. الراجل ده كل اللي فعله قال ايش؟ خليني وربي انا اعلم ربي ماذا سفع. خليني وربي. وش اللي حدث؟ قال اكنت على ما في يدي قادرا اكنت بي عالما عذبتك وغفرت له. طب ايه بقى غفرت له والمعصيه ما زالت موجوده اهو. انتوا كيف تستبعدون على الله ذلك؟ واحد يطمع في كرم الله يقول في الفجر عصى الله طول الليل وجي الفجر قبل ان يصلي يقول ربي انفاسي روحي ما زالت معي استغفرك واتوب اليك. تساقطت السيئات تساقطت السيئات. تستبعدون على الله ذلك؟ ده اللي بنتكلم فيه. يبقى اذا انت تقول كيف انت بقى تقول له ان هي انقلبت كبيره؟ كيف ان هي انقلبت كبيره؟ قال استغفر الله انتهى الموضوع. توضا انتهى الموضوع. صلى انتهى الموضوع. صلت نافله انتهى الموضوع. كل ذلك ممحاه. ها؟ من الذي كفر؟ هو حقيقة الأمر لما قال بذلك قال لأنه كلامه على أنه رب. نزل منزلة الربوبية أنت نفسه منزلة الربوبية وأجل كفنا أنت نفسه ربا يعني حاكم على الله. فاهم؟ كالمعتزل الذين يقولون على الله أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي. فهو بقى فاقهم وقال والله لا يغفر الله لك. لذلك الله تعالى لما اعتبه ماذا قال؟ قال أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ فهو نصب نفسه ربا مع الله جل وعلا. وده اللي بيحصل بنا لما يجي نعاتب على المعصية بنعاتب على أننا أرباب مش على أننا عاصين. أننا عاصون لأن أنا لو عاتب عاصي وأنا عارف أن أنا عاصي أو ربنا يعني لم يسحب مني توفيقه الآن لكن في القادم ممكن أعصيه فأعمل لو أنا بنزل بهذه العين هكون أرحم الناس به وأعظم الناس رفقا به. لكن المشكلة مش في كده. المشكلة كما قلت إما أرباب وإما هوى وإما حقد وحسد وإما الشخص نفسه أنا يعني في شيء عايزه منه فلابد أن أنا أفعل معه هذا الباب. هذه مشكلة كبيرة ناس لا تفقه. فلذلك قلنا الصغيرة أبدا صغيرة إلا إذا قرنت بعمل قلبي. والعمل القلبي كبيرة. والعمل القلبي كبيرة. الاستهانة بالدين كبيرة. الاستهانة بشعائر الله كبيرة. يا رجل يعني انت عملت كل على واحد قبل واحدة بتروح أقمت الدنيا وما قعدتاش وواحد ماسك الحمال عمال يعمل كده ويقول لك التحريش موجود في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش واحد طلع قال له ان هو كفر بكده. لما واحد يتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم فيهم هذا البلاء طيب والنبي ساكت ده معناه ايه؟ افهموها كده. طبعا هذا باللازم هو شويه جاهل غبي في هذا الباب لكن هو الحمد لله مش يعني في دي ممكن انت تقول عليه اتى كفرا. ما تقدرش تقول انه كفر اتى كفرا لكن هو الراجل مبهوأ معاه. الراجل ربنا مكن الشيطان منه تمكينا عاليا. ده راح استهزأ بالقران تصريحا. فالمساله مبهوأ معاه اصلا يعني احنا ما فيش في ايدينا اي شيء. وخلي صف بقى صف علماء يخلون دول العلماء النبلاء الحكماء يعرضوا في كده شرعا يبينوا ان الكلام ده غلط دينا في هذا الباب. فالحاصل احنا بنتكلم بنقول انه لابد ان تفهم ان علو الشيء يرجع في مسألة استهانة القلب. والسلف كانوا يقولون لا تنظر لصغر المعصية ولكن تنظر لعظمة من عصاه. والله جعلك ايش قال في آدم ولم نجد له عزما. يبقى الإصرار عزم القلب وده ما حدش يعلمه إلا بالقول المحتف. طب قالوا الاستمرار. قلنا الاستمرار قد يكون وقد لا يكون يعني قرينة غير محكمة حتى نقول بأنها إذن كبيرة. مفهوم كيف؟ ولذلك كثير من الصحابة الرجل كان يشرب أنهارا الخمر لكن كان يقام عليه الحد لكن ما هو مصر يكون حد ويعود ما يترك. ومع ذلك ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. طب بالله عليكم، الصحبة ساحبة وتنطلي وتنطبع على المصاحب، توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ ممتاز. الرجل الآن ماذا قال الصحابة عن ابن الدخشم؟ نعم نعم، رضي الله عنك، رضي الله عنك، قال الصحابة إنه منافق لا نرى وده ولا ذهابه ولا مجيئه إلا مع المنافق. يبقى دي ده استمرار مش استمرار، أو استمرار هو قالوا بأنه هو ماشي مع المنافقين، نايم مع المنافقين، بيأكل مع المنافقين، يذهب مع المنافقين، يجي مع المنافقين، إيه هو منافق، حكم عليه بذلك على النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي. يبقى مسألة القلب هنا مش محكمة، يبقى جابوا قرينة خارجية لا يلامون عليها، لأننا ممكن نقول يقرون على إيش، على النظر في القرينة، لكنها ليست محكمة. طبعا كم ده أنا عارف إن كل مطاير فيه، بس أنا لازم أسسه، علمه من علمه وجاهله من جاهله. فهو أصلا في هذا الباب أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أنهم لما أخذوا القرينة الظاهرية، هي قرينة حقيقة، قرينة هي قرينة، فلما أخذوا القرينة قد بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ليست محكمة، لأن في أشياء أخرى أنتم ما فهمتوها. الرجل قال لا صادقا من إيش، من القلب، والصدق ده ينافي النفاق، لكنه شابه الناس بأما بيروح بيجلس معهم بيضحكوه، فهو بيقول لك أنا عايز أعيش يومي سعادة، يضحكوا أو كالأغبياء الذين يطلعون على المسارح يضحكون الناس بكلام شركي، أو بيضحك، أو أنه كل ما يجلس معهم ملذ وطاب يوضع في على الطعام فيأكل، ورجل بيحب الطعام يقول تحرموني من الطعام ليه يا عم، يزقونه إن شاء الله حتى في النار. مش على ملك المدخشم، لا أنا بتكلم على إيه، على أنه ممكن الإنسان يمشي مع ناس منافقين بسبب هذه الأسباب، بهذه الأسباب، فهذه الأسباب تجعل المسألة إيه؟ غير محكمة، غير محكمة، مفهوم؟ فلذلك هم يقولون أيضا المأخذ ذاك أن الكبائر لابد من توبة، توبة النصوح بما بشروطها المعروفة، وأنه ينقطع وأيضا يندم ويعزم على عدم العود، لا ألا يعود، لا ألا يعود، قد يعود، نعم. أما الصغائر فتكفرها الطاعات، وهي هذه، ولذلك قلنا لك أنت بتقول إيش؟ طب رجل عصى ثم توضأ بعدما عصى، إيش اللي حدث من الصغيرة؟ ما قولوا لي محية، الرجل قبل وضم وجاء للنبي قال صليت معنا، قال نعم، قال فقد غفر الله لك. لو بعد أسبوع حصل هذا الأمر ثم صلى بعدها، ماذا الذي يحدث؟ غفر الله. يبقى أنت أصلا في الصغائر مش لسه أن تتحكم، ليه؟ لأنه في صلاة، في صوم، في استغفار، في صدقة، هذه التي غفل عنها الغافلون، والله له حكم وشؤون أن يجهل من يشاء ويعلم من يشاء. وحقيقة الأمر الله له حكم، قد ممكن يكون هذا يجهل الناس، وعندما يدخلون في الإنكار تعرف مكنون القلب، الحقد والحسد والهوى وكل ذلك. فإذا يعني هم يقولون المهم أنه يكون عدلا، والعدل أنا أدين الله دون هذا الكلام الكثير الذي يكتب في الكتب، هو ما قاله الشافعي في هذا الباب. ولذلك خذ الفقيه الألمعي الذي لم نرى أحدا في وقادة ذهني، وهو يقول تمحيد الطاعة غير وارد، تمحيد الطاعة غير وارد، لكن الهوى بيتحكم في الناس. تمحيد الطاعة غير وارد، وتمحيد المعصية غير وارد. شوف إبليس قال ربي بما أغويتني، أقرب ربوبية، فتمحيد الطاعة غير وارد وتمحيد المعصية غير وارد. لن ترد أحدا عنده الطاعة الكاملة دون معصية، لن تجده على وجه البسيطة، لن تجده كذاب أفاك أثيم من يقول لك ذلك. ده قول الشافعي، قال تمحيد الطاعة غير وارد وتمحيد المعصية غير وارد، فيها تخليط، فمن غلب خيره على شره فهو العدل. ولذلك قال الموردي قال نعم قد قال إبليس ربي بما أغويتني، نعم، يعني ما فيش طاعة كاملة بس من غير معصية، ده اسمها التمحيد، تمحيد الطاعة غير وارد وتمحيد المعصية غير وارد. المعنى ها؟
يخسر
مفيش، حقيقة الأمر ما في ما في. حتى النبي قال كل ابن آدم خطاء، قال من أحد إلا أخطأ أو هم بخطيئة. فلذلك لابد أن يفهم الإنسان المسألة برمتها، حتى لما يحكم على الناس يعرف كيف يحكم على الناس، لما يرشد الناس يعرف كيف يرشد الناس في هذا الباب. ولذلك قال فإن الصغير تكفرها، كما طبعا هذا أصل حديث حديث حذيفة عندما قال له من يحفظ حديث الفتن، قال أنا، ثم قال حذيفة في ضمن المقال قال فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. عجبت أن أخ كلمني وقال بأن واحد تكلم بس خلاص في فتوى معينة أتعبتني جدا ما فيهاش أي روح فقه. حقيقة الأمر أنا وجب علي أن أعمل درسا كاملا اسمه شروط الفتوى، يعني لأن الملكة الفقهية مهمة جدا في الفتوى. كل الناس يستطيع أن يشدد لكن لن يرخص لك إلا فقيه عنده دقة نظر، يعرف معنى مقاصد الشريعة، ويعرف معنى المسألة كيف يسقط عليها الدليل فقهيا، حتى مسألة تصحيح الحديث وتضعيفه. شوف سلامة علم المتقدمين كيف يفعلون، ده بينته الأكثر من الأخ في هذا الباب، وده إن شاء الله عندما يكون عملا في الدورة بإذن الله سترون كيف فعل المتقدمين وفعل المتأخرين في هذا الباب. عامة قال الألمعي الشافعي لا نظير له، قال تمحيد الطاعة غير وارد وتمحيد المعصية غير وارد، لكن من غلب خيره على شره فهو العدل، من كانت حسناته فوق سيئاته فهو العدل. شوف الألمعي الآخر أعلم التابعين على الإطلاق، من هو؟ سعيد المسيب. سعيد المسيب وش قال؟ قال ما من عالم شريف مني ولا صاحب سلطان ووجاهة إلا وفيه عيب، ومن الناس من لم تذكر عيوبه. لما؟ لأنه غلبت حسناتهم على سيئاته، لما فيهم من الممادح فتغمر في بحره. ولذلك الذهبي قال بنفس الوزن، قال قتادة من نوادر الحفاظ، لم يقل أو أحفظ التابعين، قال من نوادر الحفاظ، من نوادر الحفاظ. قال يرى القدر وتغمر في بحر حسناته. يا الله، العالم عالم والجاهل جاهل. انت بقى تعال شوف التعليقات بقى وشوف العبط اكثر مما يكون. انا والله ما ادري، هو المساله جاءت فتنه عشان يخرج لك كل المشاويه اللي انت بتسمع لها، ما احد فاهم شيء، بس سب وشتم وايه، وما فيش اي شيء حتى علميه في هذا، وجراه على الدين وعلى الائمه دون ان تدري، وبعدين يتهمك انت بالجراه. فطبعا أصلا هؤلاء لا يسوون شيئا، فالنظر إليهم عناء، النظر إليهم عناء. قال الشرط الرابع العدالة، وقالوا فيها أيضا المروءة، وأنا أتعجب لأنه عمليا دع بقى كل النظر الذي سنقوله الآن، عمليا ما فيش لما تأخرت، عمليا ما فيش ولا راوي انخرمت مرؤاته وردوا حديثه، حتى أنكروا بتشنيع الإنكار على شعبة لما رأى الرجل يعني راكب البرذون، قال البرذون بيطلع بينط يعني بيقفز، فالرجل قل شوية يعلو ينزل يعلو ينزل، فقال هذا خدش مرؤة لا أخذ منه حديث. أنكروا على شعبة إنكارا تاما على ذلك. ابن نقطة مروا عليه وبيأكل تمر على بوابة البيت، قال ابن نقطة هتأكل في الشارع بوابة البيت، قال ابن ما بك؟ قال المروءة، قال المروءة ماتت مع من ماتوا. طب تعال لنا بقى هنا حبيبي، ده الطاولة اللي هي بيسموها عندنا طبلية بتنشر في الشارع والناس كلهم كل راحوا جاي بياخد، مد ايدك مد ايدك، دي عافية عافية يعني من العافية، ويأكل والتاني يمشي ويشرب، والمسألة البشرية بأسرها في الشارع كانت حفلة، مش طعام، حفلة. ابن عمر لما يدخل على نافع يقول له انت بتصلي بغير غطاء الرأس، تخرج بصوخة كده، تعال شوف عندنا أنا. ده غطاء الرأس منكر عندنا، ده غطاء الرأس وانت ماشي بيه بينكر عليك، الأصل على غطاء الرأس. والمسألة طبعا هم يقولون المرؤة يعني زمنية عرفية، عرفية في الزمان الذي هو فيه يتحكم فيه، لكن حقيقة الأمر عند التطبيق العملي عند المحدثين وعلماء الجرح والتعديل ما في أحد أسقط حديثا للمرؤة قط، لكن هما بيقولون ايش؟ بيقولون المروءة دي من باب الزينة، زينة العقلاء. ما انت مش تجد واحد وقور وبتاع واقف في الشارع، اسف على لفظي واستغفر الله، يبول في الشارع او يقضي حاجته والناس راح جايه عليه وبيسمع يا فلان السلام ورحمه الله وبركاته. والثاني مش ممكن تجد عقلا يفعل ذلك، الا لابد ان تقول هذا ايه؟ مجذوب. يعني في هذا الباب يعني هو يقول زينه، زينه الانسان ان تكون المروءه. ولذلك كان وانا بين يدي فضيل الشيخ محفوظ الرحمن اللهم اجعله مع المحدثين مع النبي الامين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى، جالس فكان ما بيتكلم باللغه العربيه وعربي مكسره، يعني هو بيتكلم هندي لانه هندي. فكان يقول انت هتجد الرجل يمشي هكذا توره توره وبعدين الغتره تاتي يمين هتسقط هو يسقط وراها، هذا ليس بعد يا شيخنا، ده الناس ماشيين، ده هم ماشيين بيزحفوا مش بيها. فقلت له يا شيخ طب امشي في الشارع عشان ترى الناس ماذا كيف يمشون، لو طبقنا هذا التطبيق ما فيش حد هيسلم، مش حد هيسلم. يعني هو مسلم يقول لك الكلاكس مرتين خدش المروه، لان انت اصلا بتزعج الناس بالكلاكس. تعال بقى شوف الاخوه عاملين، ده بيطلع من الشباك بيكلم الحمار مش بيكلم الانسان، يا حمار امشي بقى على جنب، فاهم حضرتك؟ انت فين؟ انت اصلا لو اخذتهم بالمروءه ما تاخذ منهم شيء، ما تاخذ منهم شيء. فرحم الله الناس في هذا الباب. لكن هم يقولون هذا الشان يعني الحديث والفتية يحتاج الى رجل معه تقى وورع، يعني زينه. الورع هذا يجعله يحبس نفسه على ايش؟ على انه يتكلم كثيرا، انه ينظر لشيء، انه مساله تشيد له مكانته. قال الباجي في صفات الراوي النقل الخبر: أما صفات النقل الحديث أن يكون عالما بما يسمعه يوم السماع، بالغا يوم الأداء، عدلا. ثم عرف الباجي العدل فقال: والعدل هو من عرف بأداء الفرائض وامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه مما يلثم الدين أو المروءة. يلثم الدين بالكبيرة، يلثم الدين بإيش؟ بالكبيرة. وقال: أو المروءة. والمروءة في التطبيق العملي حقا لا يؤخذ به، ما في راوي ردوه من أجل المروءة. فمن كانت هذه حاله فهو عدل، وهذا مذهب الإمام مالك، بل هو مذهب إيش؟ الجميع، بل هو مذهب الجميع. وقال الباجي أيضا: الذي يمنع من وجوب العمل بالخبر ثلاث معاني، أحدها أو أحد هذه المعاني أن يكون الراوي فاسقا. فاسقا يعني أتى كبير، يعني أتى كبير. أما مسألة أتى صغيرة مرة وبعدين كررها يكون فاسقا، هذا كلام لا يقوله أحد، لا هو في الذهن ولا في الخيال ولا أيضا في الواقع. والصغيرة أبدا صغيرة، كما أن الكبيرة أبدا كبيرة. وإلا يلزمكم تقولوا الإصراع على الكبيرة إيش؟ كفر، يلزمكم ذلك، ولا أحد قائل بهذا. والأصل فيه قوله تعالى: الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ونقول أصلا الفسق لا يكون إلا بشروط ثلاثة: الشرط الأول إتيان الكبيرة، الشرط الثاني أن يجاهر به، الشرط الثالث أن لا يعرف عنه التوبة. شيخ الإمام مالك ربيع الرأي والزهري لذلك من أنبل شيوخ الإمام مالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم. شوف هنا احتج به الباجي أيضا في هذا الباب، يعني الباجي يعني ابن عبد البر عمدة المالكية يحتج بهذا الحديث ويأخذ به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هذا إجماع الأمة. طبعا احنا قلنا ده هذا الحديث يستدل به الامام ابن عبد البر ان من حمل العلم فهو ايه؟ فوعد. من حمل العلم فوعد. ربيع الراي رجل والزهري رجل اخر. وقال القرافي في ضبط العداله: والعداله اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والاصرار عليها والمباحات، غير بعض الصغائر يعني لا يلم بالمحقرات، والمباحات القادحة في المروءة. شوف يعني المباح الذي يقدح في المروءة قال يسقط العدالة، وهذا بعيد عن أقوال أهل العلم في هذا الباب. ثم قال في الشرح: الكبيرة والصغيرة يرجعان إلى كبر المفسدة وصغرها. الكبيرة والصغيرة يرجعان إلى كبر المفسدة وصغرها. ولذلك ترى في تفريق ظاهر جدا، ماء بارد إذا تفضلت عليه، بس الماء هذا لا يلقى أحد يشربه. أقول يقول: والكبيرة والصغيرة جعلها حدا غير حدودها تحدها العلماء. الكبيرة قال الكبيرة والصغيرة بكبر المفسدة وصغر المفسدة، يعني لذلك العلماء فرقوا بين المستسر وبين المجاهد، بين المستسر وبين المجاهد، شفاء الله عفاه. شفاء الله عافية، نسأل الله أن يتم عليها شفاء وعجل بشفاء قرأ عينك بشفائه اللهم أمين الله. ثم قال وبعض الصغائر معناها أن من الصغائر ما لا يكون فيه إلا مجرد المعصية كالكذبة التي لا تتعلق بها ضرر والنظر لغير ذات المحارم، ومنها ما يكون دالا على استهزاء بالدين هنا هذا هو، ومنها ما يكون استهزاء على الدين أو المروءة كما لو قبل امرأة في الطريق أو أمسك فرجها بحضرة الناس. يعني هذه حقيقة يعني طه علماء نبلاء ليبين المسائل بيأتي بها صريحة دون التكنية، وبيقول فهذه الأفعال يعني لو فعل ذلك بحضرة الناس غير مكترث به، شوف هو لا خذ المسألة دعالها بأوصاف ثلاثة، والله هذا علم لابد نفهمه. شوف إيش يقول، قال أو أمسك فرجها بحضرة الناس غير مكترث به، يعني هو فعل هذا الفعل وضع هذا هذا الموضع أمام الناس غير مكترث بالناس، يبقى هذا معناه لو فعل ذلك مستترا قد لا يكون حكم هذا الحكم، يعني فعل ذلك مستترا قد لا يكون حكم هذا الحكم، يعني انه ليس بذاني. شوف 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 هذا الكلام ضابط ضابط عظيم من العلماء في هذا الباب. قال يعني هو بيقول اهي كما بينا ان مضرها ليفسق هو ايش؟ الاستهانة، الاستهانة بالدين. طب واحد بيعصي ويستتر ويخفي ما يفعل استتارا هل يساوي هذا؟ يبقى الثاني قال في حاجة اسمها استهانة قلب، فالاستهزاء استهانة بالقلب، قال كأنه يقبل امرأة بين الناس، ولأن دي من علامات الساعة. انت ماشي في الشارع، يعني انت ماشي في الشارع في هذا الباب ترى هذا الباب واحد، ما يعني يا ريت اصلا حد يستطيع يتكلم. يعني كان ولد واقف مع واحدة وطالب علم ذهب، قال له يعني انت الان لو قال له ما حدش يقدر يكلمني، انت عشان انت شيخ انا بسمع لك، لكن ما حدش يقدر يكلمني. طب انت ما حدش يقدر يكلمك ماذا تفعل؟ يعني انت هؤلاء الناس يمشون في الشارع يرونك هكذا، ما تسميهم انت؟ فالمسألة في هذا الباب على الجرأة، الجرأة بالجهر او بالاستطار. فهو بيقول لا يكترث بالناس مش همه شيء، ودي من علامات الساعة بيانها الاسلام انها من علامات الساعة، يتسافدون ويتسافد الايش؟ الحمر، يجمعون في الشوارع بالضبط. امريكا واوروبا كلها فيها كده، يعني الحاجة الوحيدة عندهم افعل كل شيء، كل شيء غير ان انت اصلا يعني ده افعل كل شيء ظاهرا. انت جالس في الجنينة في الحديقة، طبعا اصلا احنا كنا انا كنت احب اتمشى، فعرفت انني لن اتمشى الا على قضبان القطار. طول ما انت ماشي واحد بيقبل واحدة، هو جالس جنبك يقول له افعل ما شئت كل شيء غير الجماعة الصالح، بس لانه هيكون في الشارع ما ينفعش. تسافد الحمر، لا يكترث بالناس، ولا انت اصلا من الديانة ان انت تستحي من الصالحين كما تستحي من الله جل في علاه، تستحي من الصالحين، بل القيل ان تستحي من الله كاستحيائك من عبد ايش صالح في قومك في هذا الباب. لذلك قال او امسك كذا، اين كنت بحضرة الناس غير مكترث بهم. هذه افعال تغدش المروءة ولا يثق بدين، لان في استهانة، في استهانة كالذي يسب الدين علنا. هو بيقول شوف ان يضع يده على فرجها ليس كبيرا، وان يضع ليس زنا صحيح، لكن ايش اللي حدث؟ قال لما لا يكترث بالناس ويفعل ذلك جهارا امام الناس يبقى ده مستهين بالدين. وذلك قلنا المساله على القلب هنا، حتى في نفس المساله دي وضع اليد على الفرج ليس كبيرا. لذلك هو ما قال بان يضيعوا الا 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 بضياع المروءه، بانه ايه بحضرة الناس غير مكترث بهم، ده الوصف بحضرة الناس غير مكترث بهم. فاستهانة الدين هنا التي صعدتها للكبير، استهانة بالدين. قال ثم قالوا المباحات القادحة في المروءة نحو الأكل في الطرقات والتعري في الخلوات. طب بالله عليكم التعري في الخلوات دي من يقول بهذا الكلام؟ هذا الكلام أيضا فيه غلو. والتعري في الخلوات نحو ذلك مما يدل على أنه غير مكترث باستهزاء باستهزاء الناس له. أنا أقول له الآن انتظر، التعري في الخلوات وش فيها؟ ما الذي عندك؟ هو فقط قال إن الله يستحي، فقال رسول الله أحدنا يكون خاليا، قال الله حقا تستحي منه. لكن لو ماشي أنا والله سؤال صراحة جاني، قال أنا بحب أمشي في الشارع في البيت والله. أنت تحسب يا رجل عاقل رشيد، والله قال لي أنا، فقلت يا أخي استتر بأي شيء وخلي المسألة كلها كما تريد، لكن استتر بفوطة كالهنود إزار، فاهم؟ قال يا أخي أنا والله أنا عندي في البيت لازم أمشي كده في هذا الباب. فقلت له ليس بحرام، أنا هجيبه وش أقول له ليس بحرام، فكيف بقى نقول نسقط مرؤته وهو محدش شايفه أصلا، هو في بيته. عمر بن الخطاب لما اشتد على الصغار أنهم يدخلوا دون يعني أو يأتي في وقت النوم يعني دون أن يستأذن عليه، لأنه لو دخل عليه ماذا يقول؟ قد يرى ما 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 ما, ما, ما يزعجه، تعرخ نهائيا أو لابس إزار دون أي شيء، لأنهم كانوا يلبسون الأزر دون السراويل. طيب الأزر دون السراويل أو التبات، فترتفع ارتفع الثوب، فهو يسوء أنه يرى منه ذلك، لكنه مستتر أصلا. لما قال يخسق عينه؟ لأنه ممكن يقع على عورة من العورات. قال رأيته مثلا يختلو يريد أن يفقع عينه، أنه يقع على عورة من العورات جالس في بيته. فأنك تقول لي أنه يتعرف الخلوات، هذه دلالة على لأنه طبعا أنه يراها خدش المروءة. أي مروءة؟ المروءة أنه يفعل شيء أن الناس يستهزئون به فيه، أو يكون يعني جرأة على الناس هو جالس وحده. ففيها أيضا بعض يعني الغلو في هذه المسألة. ولذلك قال العلماء رواية المجهول مردودة. ليش؟ لأن لا أعلم عدالته لوجود الظن في ذلك. الشرط الخامس الضبط، والمراد به قوة الحفظ. والضبط ضبطان، ضبط كتاب وضبط صدر. فقال علماء المالكية والضبط أن يحفظ ما سمع ويتمكن من استحضاره متى شاء، ويحفظ كتابه من التزوير والتغيير، ويحفظ كتابه من التغيير والتزوير. يبقى إذن إذا كان ضبط كتاب فهو يحافظ على كتابه، لا أحد يدخل على كتابي حديث ليست من أحاديث، كما فعل ابن معين مع الفضل ابن دكين. والثاني إن كان حفظا في الصدر يعني يستحضر ما أراد بكل قوة، لما يقول له حديث كذا يستحضره عندما يريد، إذا جلس في المجلس يستحضر كل مسموعاته، ده ضبط الصدر. ولذلك كان الزهري يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، والضبط يظهر في مسألة الاستحضار عند الإرادة. وده اللي قاله الذهبي في حق شيخ الإسلام تيمية، قال رجل يستحضر يعني كأن الكتب التسعة بين يديه والقرآن بين يديه، وينتزع من الآية انتزاعا للأحكام ما رأيته مثل ذلك، ما رأيته مثل ذلك. ودي نعمة الله، ملكة أعطاه الله إياه. وسئل مالك أيؤخذ ممن لا يحفظ وهو ثقة صحيح أتأخذ منه الأحاديث؟ قال لا. فقيل أتي بكتب، فيقول قد سمعها وهو ثقة، أتأخذ منه؟ قال لا تأخذ منه، أخاف أن يزاد في كتبه. تخاف أن يزاد، لكن حقيقة الأمر الضبط باتفاق المحدثين إيش؟ ضبط كتابه، ضبط إيش؟ ضبط صدر. حتى الذين يقرؤون عليه عبد الله بن مسلم القعنبي هو أصح الناس كتابه، وباتفاق المحدثين محمد بن جعفر غندر هو أضبط الناس كتابا في الأعمش في شعبة. والحق أن نقول أحمد نفسه كان إذا جلس مجلس التحديث لا يحدث إلا إيه؟ من كتابه، لا يحدث إلا من كتابه. وقال الباجي الذي يمنع من وجوب العمل بالخبر ثلاث معاني، أحدها أن يكون الراوي فاسقا أو كثير الغفلة والخطأ والسهو، مشهورا بذلك أو مجهولا. ثم قال أما من عرف بكثرة السهو والغلط وتتابع من جهته فلا يجب الاحتيال بخبره، لأنه لا يغلب على الظن صدقه ولا صحة خبري. طبعا في ابن حبان لو بتقرأ في كتب ابن حبان ترى كثيرا يقول خالف كثيرا فترك، وأيضا في ميزان الاعتدال تجد الذهبي يتكلم عن الراوي الذي خف ضبطه، فبيتكلم عن الميزان الموافقة والإيش والمخالفة، يقول خالف كثيرا فترك، سقطت روايته. نعم. قال والمنقول عن مالك إن الراوي إذا لم يكن فقيها فإنه كان يترك روايته. ثم قال حجة مالك أن غير الفقيه يسوء فهمه وفيفهم الحديث على خلاف وضعه، وربما خطر له أن ينقله بالمعنى نعم الذي فهمه معرضا عن اللفظ فيقع الخلل في مقصود الشارع. فالجزم أن لا يروي عن غير فقيه والقول ولقوله صلى الله عليه وسلم فالجزم ألا يروي عن غير فقيه، هذا الجزم. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله مران سمع مقالاته فأداها كما سمعها، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من ليس بفقيه، فجعل الحامل إما فقيها وغيره أفقه منه. شوف بنفس الحديث أخذ ذلك أو غيره جاهلا، ولم يجعل من جملة الأقسام أن الحامل جاهل. قال ابن جزي فمن شروط الراوي ومنها أن يكون الراوي فقيها اشترط مالك خلافا لغيره. مش ده التلجرام بس ايه والله ده ثابت يعني جيد. يا سلام يا سلام على الجمال يا أستاذ، شكر الله لك. إذا أقول يعني جزم بأن الإمام مالك لا يقبل في الحديث إلا أن يكون الراوي إلا أن يكون الراوي فقيها. وأيضا قال ابن جزي نعم ده القرافي قال ذلك، لا ليس في الصحابة، في الراوي عموما، في الراوي عموما. قال فمن شروط الراوي منها أن يكون الراوي فقيها اشترط مالك خلافا لغيره، ونص مالك على اعتبار هذا الشرط فقال ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء، ونص كلام مالك. هذا يوضع في المذهب، حقيقة الأمر هذا يوضع في المذهب. وكلام الباجي هو كلام عظيم، الباجي قال بأن النبي ما قال إلا أن يعي ويحفظ ما يسمع فيؤدي، نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاه. نعم الكهرباء انقطعت عندنا الآن، دي عمليات جراحية بين الإخوة وهم الذين وضعوا لنا النت وغير ذلك، فالمسألة أن الكهرباء قطعت وهم يعني يتكلفون النت وأيضا الأنوار هذه. رضي الله عنكم استغفر الله. وذهب الشيخ حلول إلى أن هذا الشرط ليس معتبرا عند مالك، طبعا هو الباقي لم يعتبر ذلك عند مالك، الباقي لم يعتبر ذلك وهذا الحق. في الموطأ هو حقا الذي تمسك بذلك هم الحنفية ليس المالكية، وترجموه عمليا الذي تمسك بذلك هم الحنفية لا المالكية، لكن حقيقة الأمر لما يقولون هذا نص مالك هذا يوضع في المذهب، يوضع في المذهب، لأنه سيقول حتى في أحاديث الصحابة سيأخذ من الفقيه دون يعني أبو سعيد الخدري قد يقول عليه ليس فقيا
بلال وأنس
يعني، وده ما يصحش أصلا يقال عن الصحابة، الحنفية هم اللي قالوا ذلك، فلا ما يصحش قال عن الصحابة هذا الكلام، لكن هم سيردون بعد أحاديث يقولون ليس بفقيه، ما عرف بين الناس بأنه فقيه. يقول الشيخ وعندي أن هذا المروي عن مالك لا يدل على أنه يقول بشرط الفقه، فربل لعله على وجه الاحتياط، وهذه ظن وخرص، لأنهم أتوا بنص كلام الإمام مالك أنه قال ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء. طبعا على كلام الباجي يمكن يوجه أنه يشترط في الراوي أن يكون فهيما عارفا مدركا لما يروي، لا أنه فقيه بمعنى الإصلاح الفقهي المعلوم. والولاتي ذهب لذلك قال ومالك يعني فقه الرواة مشترط لديه إذ يكثر بالجهل الغلط، قال ولاتي في الشرح يعني كلام ابن عاصم هنا، قال ومالك فقه الرواة مشترط لديه إذ يكثر بالجهل الغلط، قال ولاتي في الشرح يعني أن مالكا يشترط عنده في قبول رواية الراوي أن يكون فقيها، أي فهما المعنى الخبر الناقل له، لأن الغلط في الرواية يكثر بسبب الجهل، يعني حملوه لا على الاصطلاح الايش الفقه الصح المعنى الاصطلاحي للفقيه، حملوه على فهم المعنى في هذا الباب، حتى اذا روى بالمعنى انه لا يحيل، بل الامام مالك لا يرى الرواه بالمعنى ايضا، وهذا ليس عيبا، هذا ضابط عنده ولا بل يقوي المذهب، لكن اشتراط الفقه هذا يوضع في المذهب، اشتراط الفقه هذا يضعف يضعف المذهب. الشرط الثاني الذي انفرد به الإمام مالك هو أن يثبت طلب الراوي للحديث واشتغاله به ومجالسة العلماء، يعني لابد أن يكون طلابا للحديث حتى يقبل حديثه، لابد أن يكون طلابا للحديث. وهذا طبعا الباقي نفسه رفضه، لأن هذا المسألة عجيبة جدا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر امرأة سمع مقالات فوعاه بلغوا عني ولو آية. يا رب أمين يا رب رضي الله عنكم. الصوت في التليجرام يتقطع لأن الباقة ضعيفة، فاسمعوا بقى رحمكم الله. نص مالك على هذا الشرط بقول لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ ويكون قد طلب وجالس الناس. مش شغال أصلا. ثاني هو بتطلب أن يكون طلابا للحديث. قال ربما جلس لنا شيخ فيحدث جل نهاره ما نأخذ عنه حديثا واحدا، ما بنا أن نتهمه ولكن لم يكن من أهل الحديث. لم يكن من أهل الحديث. أنت عملت البتاع فيه لما؟ ما الشاحن هيروح؟ طيب خلاص اقعد ماشي يا أستاذ مخرج. ممتاز ممتاز ربنا يرضى عنك. ولم يذكر الباري هذا من الشروط بل لم يعتبره، فقال فيما لا يعتبر من الشروط في صفة المغرب ليس من شرط أن يعرف بمجالسة العلماء ومكاثرة العلماء ولا أن يكون مكسرا من الحديث، بل إذا روى حديثا واحدا وكان عدلا وجب العمل به، لأن الصحابة قد كانت تأخذ بخبر من لم يروي غير ذلك الخبر وتحكم به. وكذلك يرى القاضي عياض أن هذا الشرط ليس يشترط في رواية الثقة عندنا وعند المحققين من الفقهاء والأصوليين والمحدثين كون المحدث من أهل العلم والفقه والحذق وكثرة الرواية ومجالسة العلماء، بل يشترط ضبطه لما رواه إما من حفظه وإما من كتابه وإن كان قليلا علمه. وهذا حقيقة وحقيقة توافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم على تقسيم العلماء إلى ثلاث، أو تقسيم من يتشرب العلم إلى ثلاث: أرض نقية، الأرض النقية التي تقبل الماء وتنبت الكلى، والأرض الثانية قد أرض إيش هي؟ أرض قيعة. نعم قيعة قيعة. لا أجد بالثالثة أعتقد. لا أرض قيعان هذه الثالثة أم الثانية؟ الثانية. أرض قيعان هي تمسك الماء فيستفاد منه. نضر الله امرأة سمع، وممكن تأكدوا منها، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. الخلاصة بأنه لابد أن يكون الراوي مسلما، فالكافر لا تقبل روايته، أن يكون عاقلا فالمجنون لا تقبل روايته، أن يكون صبيا مميزا عند الحمل لكن عند الأداء لابد أن يكون بالغا، وأيضا يعني لابد أن يكون عدلا. وأما شرط الفقه وشرط المكاثرة فالمنازعة في شرط المكاثرة كثير، لكن المنازعة في الفقه يعني حقيقة نص مالك على أنه يشترط هذا، وهذا الشرط قد يضع في المذهب، لكن حقيقة ما نرى تطبيقا عمليا له. اللي ورد في ذلك تطبيقا عمليا كان في الحنفية، أصول الحنفية، في أصول الحنفية. بهذا نقف عند هذه المسألة، ولو في أسئلة تفضلوا. نقف عند هذه المسألة ونأخذ المغني بعدها إن شاء الله، لكن المغني سيتعبك شيخ. كيف استقرأ ظاهر يعني؟ رضي الله عنك نفع الله بك. لو في أسئلة عندكم تفضلوا، وإلا سندخل على المغني لأنه إحنا عندنا الكهرباء مقطوعة، إحنا الآن بنشتغل معكم بالعمل اليدوي.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فدافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.